إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الإبانة الصغرى لابن بطة العكبري، فعلى بركة الله نكمل وبالله التوفيق، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري في كتابه الشرح والإبانة: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعد أن بين المؤلف ما يتعلق بكثير من الأحكام في شأن الاعتقاد وبيان المخالفين وذكر أسباب البدع وأسباب ظهورها وناقش أشياء كثيرة، ثم بين مزايا وصفات السنة وأهل السنة، وأيضا بين مثالب المخالفين، ثم بين المخالف للسنة في أبواب أخرى في جانب الأحكام والفقه، ناسب أن يبين بعد هذا كله بعض الآداب ولزوم الهدي النبوي والاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقول وفيما كان يفعل، حتى منه على نجاة السالكين المتقربين لرب العالمين باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين علامات السني في السلوك والعمل والاقتداء والاهتداء. إن من علامات السني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره، واقتفاء الشيء هو اتباع أثره، وأوامره قد أمرنا الله بامتثالها، فقال الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن ممتحنون ومبتلون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل معيار المحبة هو ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، أعد.
ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه، كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم.
انظر لهذه الثلاثة أصهر قعد أكثر من 10 مسائل، بل أكثر من 10. الأولى الاتباع، قال: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاتباع. 2 الاقتفاء. 3 لزوم الأمر. 4 الاقتداء بالهدي. 5 الأخذ بالأفعال. 6 الانتهاء إلى الأمر، يعني ترك الهوى واتباع الهدى. الأمر السادس ولا السابع؟ السابع الاكثار من الرواية، أي بث السنة. ثم بين الموقف مما سنه واستحسنه، إذن سنة استحسان ما استحسنه، الندب إليه، تحريض الأمة عليه، وأمر الناس بالاقتداء به الانتهاء. قال وندب إليه وحرض أمته عليه تحريض الناس وحثهم على لزوم السنة. ما الثمرة؟ ليتأدبوا به. والنتيجة فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. إذا لزوم السنة والاستقامة عليها والدعوة لها وبثها في الناس هي في الدنيا عز وفي الآخرة نجاة. لماذا قلنا في الدنيا عز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذلة والصغار لمن خالف أمري. مفهوم المخالفة والعز والتمكين لمن وافق أمري. لزوم السنة. فكم نقطة الآن خرجنا بها؟ أكثر من 12 نقطة؟ كم؟ 14 نقطة كما أفاد أحد الإخوة بعدها. نعم. كل هذا في هذه الثلاثة أسطر. يعني هذه الثلاثة أسطر حرية أن تكون محل بحث. اجعلوها بحث عندكم. منزلة السنة. منزلة السنة. وأثرها. منزلة السنة وأثرها على المتبع. إذن المبحث يدور على أمرين مطلبين. المطلب الأول في السنة، المطلب الثاني في الأثر. مطلب السنة قد ينقسم إلى عدة فصول، والأثر قد ينقسم إلى عدة فصول، وفي تلك الفصول قد تكون أبواب. واضح؟ فهذين مبحثين عندكم إن شاء الله في الدرس القادم نستعرضها. من مستعد لهذا البحث؟ فقط 10؟ زيدوا، هذا لكم ليس لي، حتى تزداد في معرفة السنة وفي أثرها على الناس. ممتاز، هذا عدد جيد، وفقكم الله. نعم أكمل.
ومما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن. وعند
بهذه المناسبة أنتم مدعوون في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم على زواج ابني عبد العزيز عندنا في جبين، وسوف إن شاء الله يرسل العنوان والتوقيت ليلة السبت القادمة، ليست هذه الليلة، مثل هذه الليلة. فحي الله الجميع. يا مرحبا. نعم إن خشيت أن أنسى. نعم.
ومما أمر به وصحت به الروايات عنه.
ما هو الذي يمتثل؟ وما هو الذي يقتدى؟ وما هو الذي يسلك؟ وما هو الذي يتمسك به؟ وما أثره؟ هو ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ وصحت به الروايات، يعني ما لم تصح به الرواية فهو ضعيف، والعمل على اتباع الصحيح، وفي الصحيح غنية عن ما لم يصح. نعم.
استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثل.
إذن هنا سيتكلم المؤلف عن أمور تطبيقية. إذن في البداية منزلة السنة وأثارها على المتبع، هذه الثلاثة أصول. الآن سيتكلم عن أمثلة تطبيقية في اتباع السنة النبوية. أمثلة تطبيقية في اتباع السنة النبوية، وهي ما يتناول السنة، لأن السنة قد يكون وصف، قد يكون عدد، قد يكون حال، قد يكون هيئة، قد يكون مكان، قد يكون سبب. فتكون مثلا سنة سببها كذا، عددها كذا، مطلقة، مقيدة، مكانها كذا، متعلقة بمكان، متعلقة بزمن، مثال متعلق بالمكان، أذكار الأمكنة السوق، المسجد، البيت، قد تكون متعلقة بالزمن مثل الصباح مثل المساء، قد تكون متعلقة بحال حال المطر، قد تكون متعلقة بهيئة أثناء اللبس، أثناء الخلع، أثناء الركوب، أثناء كذا، قد متعلقة بهكذا. هو الآن سيبين التطبيقات العملية فيما يتعلق بالأقوال اللفظية أو بالممارسات العملية، كقوله صلوا كما رأيتمني أصلي، من توضى نحو وضوئي هذا، أي الأشياء التي تطابق الهدي النبوي لفظا وفعلا. واضح؟ فهنا تميز السني الأثري السلفي المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كيف يشرب، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف كل شيء. هل أورد في ذلك سنة؟ هي مقدمة على عادته، فيطابق أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فتجده مع السنة منذ أن يستيقظ حتى ينام، منذ أن يستيقظ وهو يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى أن يأوي إلى فراشه ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا. كل هذه ما بين أقواله وأفعاله، هل هذا ينقطع عن السنة؟ هل هذا يبتعد عن السنة؟ هل هذا يحتاج إلى أن يأتي يوما من الأيام حتى يتذكر السنة فيحيي فيها مولدا أو بدعة أو محدثا فيقول هنا أريد أن أتعلم هديه وسيرته؟ هل من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم منذ أن يستيقظ إلى أن يبات وهو يتنقل من سنة إلى سنة في مأكله ومشربه وسفره وإقامته وذهابه وإيابه وخروجه ودخوله وفي كل مكان، سواء يتعلق بالأزمنة أو يتعلق بالأمكنة أو يتعلق بالعدد أو السبب أو الهيئة أو الحال، هل هذا في حاجة إلى أن تأتي لحظة يراجع فيها كيف كانت السنة وسيرته؟ هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تطبيقات تثري عند المتبع حب الاقتداء والاهتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حقيقة الاتباع في الاعتقاد والعبادة والسلوك والأخلاق والعمل، هذه هي حقيقة الاتباع. نعم.
مثل التسمية عند أول الوضوء والمبالغة في الاستنشاق.
التسمية عند الوضوء، فهو أول ما يبدأ بوضوءه يبدأ بذكر الله عز وجل، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. نعم، أي لا وضوء تام، فهي واجبة على الذاكر بسم الله.
والمبالغة في الاستنشاق،
وهي السنة يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة أن يدخل الماء في فيه ويحركه فيه ليخرج ما فيه، وأن يجذبه بأنفه دفعا بيمينه واستنشاقا بأنفه ثم نثرا بأنفه ودفعا بشماله، هذا معنى المبالغة، بيمينه بشماله، هذه هي المبالغة، يدخل الماء في أنفه، لا كما يفعل البعض يجعله على مقدمة الأنف، بل في صحة وضوء هذا نظر، لأن لا بد من العضو الداخلي أن يدخل له ماء داخلي، وإذلك نص لو كان يسبح في البحر لابد أن يتمضمض ويستنشق، لأنها أعضاء داخلية لا بد أن يصلها الماء. نعم. وقد يدخل الإنسان في البحر ويخرج وهو لم يدخل في فمه شيء. نعم.
والدعاء بما روى عنه عند غسل الأعضاء،
هذا لم يثبت فيه شيء أن كل عضو له دعاء مستقل. نعم. إنما أتى في بداية الوضوء وفي نهايته. نعم.
وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه.
هذا ما أتت به السنة أنه يبدأ باليمين ويتبع ذلك الشمال، وأتى أنه يقدم الشمال على اليمين في نزع الثياب وفي خلع الحذاء، وأتى أيضا في بعض المواطن. نعم.
ويبدأ في الخلع بيساره، وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال.
يعني لا يتعمد الشرب بالشمال قصدا، وإن كان هناك تعاون بين اليمين والشمال لحجم الإناء لا بأس، كان يشرب من إناء ضخم فيحتاج ليديه الاثنتين لا بأس بهذا، وإن كان كأس فيأخذ بيده اليمين ويشرب وهو قادر على حمله، والمعذور لعذر بيمينه جاز له استعمال شماله لعذره. نعم.
والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين،
لأن اليمين مكرمة، ولذلك عقدنا التسبيحة بالأيمان، والشمال لما استقذر، حتى وإن أخذت مجموعة نفايات وأردت أن ترميها فأخذتها بشمالك فمددتها بشمالك فتناولها بشمالك لا بأس، هذا هو أقرب إلى الصواب. واضح؟ لا أي يأخذ بعض المستقذرات بيمينه ويتناول هذاك بيمينه، لا، جانب المستقذر فيه الشمال وجانب المحمود فيه اليمين، وهذه هي السنة. نعم.
والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين، وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد
ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه، يعني في تنظيف نفسه من الأذى. واستخدام المناديل أيضا جيد في مثل هذه العصارة التي انتشر فيها هذا الترفه، حتى لا يباشر القذارة وإن كان بشماله، فيزيلها بالمنديل ثم يغسل المحل بالماء. نعم.
وقوله بعد ذكره اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث،
يعني إذا أراد الدخول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، وقيل الخبث كل شر والخبائث الشياطين، وقيل الخبث والخبائث ذكور وإناث الشياطين. نعم.
وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج، وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قيل إنها من الفطرة
بالنسبة إلى خروجه من الخلاء. وأما هذا الدعاء ففيه ضعف. نعم.
واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة،
أن الإنسان ينتهى يقول: غفرانك، اكتبوها اكتبوها بجوارها، والأصح قول غفرانك. لأن هذه الرواية فيها ضعف.
واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي
أتى في الحديث: عشر من سنن الفطرة، أي ما فطر الله عز وجل الناس عليه، وهي كلها كمال وجمال وابتعاد عن الأقدار، وابتعاد عن الأقدار. نعم.
وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما
هذه كلها في الوجه والرأس، يعني مضمضة معلوم، استنشاق كذلك، السواك وقص الشارب والفرق. ايش معنى الفرق؟ ها، من يرفع يده؟ ما معنى الفرق في الاخير؟ ها، ما اسمعك. ها، ايش يقول؟ لا، يقول الفرق، الفرق في الشعر من فوق. اتى ان اليهود كانوا يحطونها، يسمونها عندنا على الموده،
أو القذرة من هنا حرفة الشعر، لكن الفرق هو فرق إيش من الوسط. وكان يوجد أثر المسك في مفرق رأسه، فالفرق لنا لما وجدهم يجعلون الشعر هكذا فميز المسلمين بالفرق أي في الشعر مع الوسط، هذا معناه الفرق. وإعفاء اللحية أتى أيضا فيه روايات. شكرا لك. نعم.
وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر وندف العطفين،
كل هذا للنظافة، كل هذا للنظافة، سواء النتف أو الحلق. ولعلكم تلاحظون أن الشعر أتى فيه أوصاف: قص، حلق، نتف. يعني الشعر الرأس أتى فيه احلقه كله أو اتركه كله، وكان يأخذ ما زاد على شحمة الأذن صلى الله عليه وسلم. الحاجبين ما تحلق، بالنسبة للنساء لمن أراد التجمل فهي ملعونة لأنه نمص، فكيف بالرجال؟ تنزل الشعر متروك، الشارب يحف، حف الشارب أو قص الشارب، اللحية تعفى، الإبطين تنتف، العانة تحلق، باقي الشعر مسكوت عنه. دين شعرك اهتم فيه، كل شعرك، هذا شو تسوي فيه وهذا شو تسوي فيه وهذا ماذا تعمل به، وهذا تنتفه ولا تقصره ولا تحلقه. ولذلك حلق الشارب كان يراه بعض أهل العلم منهم الإمام مالك أنه مثلة، أنه لا يحلق، فهو فيه إزالة أصل خلقة وتشبه بأصل النساء التي لا وجود لهذا الشعر فيها، فكيف بحلق اللحى؟ إذا كان يرون أن إزالة الشارب من أصله بالحلق كله هذا مثلة، خلاف السنة، السنة مأمور بها بالحف والقص وليس فيه النتف وليس فيه الحلق. ونأتي للإبط، فيه النتف لأنه محل شعر وعرق ورائحة، فنتفه يزيل أصله ويضعف البصيلة، ويضعف البصيلة، فمع الأيام يخرج شعر ناعم خفيف حتى يكون بعد ذلك من كثرة النتف وجوده إيه؟ قليل. وأثر الرائحة المترتبة على كثرة الشعر تأتي بكثرة إيش؟ الحلق. هو أزال أصله، أزال الشعر، لكن هذا المحل مأمور فيه النتف لأنه أصلح له من إيش؟ من الحلق. وإن كانت إزالة فيها أمر أنه يزيل هذا الشعر لأجل الرائحة المترتبة. والنتف أقوى من الحلق لأنه يزيل أصل بصيلة الشعرة أي جذرها، والحلق للعانة، والبعض ينتف. ذاك المحل محل شهوة، والإزالة بالنتف تضعف الشهوة في ذلك المحل، فلذلك أمر بإزالة الشعر دون أن يتأثر أصل إحساس ذلك المحل، لتبقى للإنسان متعته ولا يزيد ويضعف ذلك التحسس بكثرة النتف، لأن بكثرة النتف يموت الإيه؟ الجلد في ذلك المحل والإحساس فيه. ولذلك الأمر فيه بالحلق وليس بالنتف. الأوامر الشرعية للمصلحة للإنسان، فبقائك على الأمر الشرعي أجمل من تكلفك فيه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشعر من رأسه إلى أسفل، والباقي مسكوت عنه، الباقي مسكوت عنه، ما آذى منه جاز إزالته. وأذكر في 12 من رجب عام 1410 كنا مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ناصر الدين الألباني، وكان هذا في الأحساء، فقد زار الدمام هنا وزار الجبيل ثم ذهب إلى الأحساء، وكنت معهم في الصحبة من الجبيل إلى الأحساء، وكنا معه في السكن الذي كان فيه في الأحساء، فوجدته قد أزال هذا الشعر، فسألت قلت يا شيخ ما حكم حلق هذه؟ قال ما اسمها؟ قلت العفلقة العلمفقة. قال أنت عجمي؟ قلت فيني عجمة. فصحح لي الاسم، قال نعم إذا كانت تؤذيه زال أن يأخذ منها ما يؤذيه، ولم يكن له أسنان، وهو في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر كم؟ 77 تقريبا، لو حسبنا ولد سنة 33 ولا 34؟ ها؟ لا لا 34، 66 و10 76، فلم يكن له أسنان، فإذا قال كذا أتت هذه في أنفه، فكان قد أزال منها هذا. وما اسمها؟ ها؟ عنفقة. بارك الله فيك. نعم هذه فقط تنبيه طرأ. حتى اللحية لو كان مثلا هناك عملية في لحيه لحادث مروري أو شيء فأرادوا أن يزيلوا منها للخياطة جاز له ذلك، أو بعضهم حمان الله وإياكم أصابه مثلا سرطان في عظام الفكين فأزالوا هذا كله حتى يعملوا العملية، كل ذلك بحكمه. نعم.
ومن السنة تقديم الرجل،
لعلكم تلاحظون ومن السنة ومن السنة ومن السنة، هذه العبارة هي استعمال الأولين لا كاستعمالات المعاصرين. بعض الناس لو كلمته قال هذه ما هي واجب هذه سنة، يعني ينظر لها بجانب إن عملها له أجر وإن تركها ليس له إثم. إن الذين يبحثون عن المراتب العلى لا ينظرون إلى مثل هذه التقسيمات، إنما ينظرون بالمطابقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنهم بكثرة ما يوافقونه بكثرة ما يكونون قريبا منه يوم القيامة. فيعتني الإنسان بلزوم مطابقة النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان يأتي وما كان يذر من الأمور التي يتبع فيها صلى الله عليه وسلم، أعني ليست من الخصوصيات لنبوته، ليست من الخصوصيات لنبوته. نعم.
ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
الحديث المشهور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. هناك روايات كثيرة وردت، هذه أشهرها وأصحها. نعم.
وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة.
هذه صفات أهل الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طاعة فطبع السني طبع المستقيم الناسك لربه الاتزان والهدوء ليست الخفة والسفة إنما تعلوه السكينة والوقار. هذه صفات الناسك لربه. وفي الأمور الصالحات مبادر مسارع وسابق وسارع، كل هذا بالحث على العمل الصالح. وأما في السلوك اليومي للأعمال في الحياة اليومية إنما تعلوه السكينة والهدوء والسمت والوقار ليست الخفة والسفة. وحاله مع الصحب بخلاف حاله مع عامة الناس، فالناس بخلاف أهل بيتك أو صحبك الخاص. ولذلك يقول الزهري: من الحمق الوقار مع الصحب في النزهة، يعني طالعين النزهة وهو طقم كامل طالعين النزهة. النزهة لها فقهها من حيث الابتسامة واللطافة والمسابقة في الخدمة، وليست موضع أن يكون فيه الإنسان بجميع هيئته وملبسه، والناس تختلف في ممارسة هذا. نعم. ولذلك البعض يعكسها، يريد ذلك التلطف وذلك الانبساط الذي في النزهة في الدرس، وهذا من الغلط. فلكل مقام مقال، ولكل مجلس سمته وأهله، فلا تخلطن بين الأمور. نعم. ولذلك الحسن البصري كان في نزهة ومعه بعض خواصه، فلما أتى رجل غريب فإذا به يحسن من هيئته ومن جلسته ومن عمامته، فقال أحد الحمقى ممن كانوا معه في المجلس، قال: أو يعلمنا الشيخ الرياء؟ يعني لما كنت معنا كان لك شكل، ولما أتى شخص غريب غيرت في شكلك، هذه من الحماقة، يظن أنه يعلمه الرياء. وهذا من صغر العقل والاستيعاب في التفريق ما بين النزهة والمجلس والصحب والعامة. نعم. عرفنا كبار من المشايخ لما نكون في مجلس، والله لا شيء لا على ولا على، وتجده بغاية الله، بل ربما خرج عليك دون أن يكون عليه شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان على حافة البئر، خارع ما بين نازع ما بين إزاره، وقد بدا شيئا من فخذه وقدميه في الماء بغاية التبسط، وما كان مع خاصة خاصته. فلما أتى عثمان فإذا به يحسن من، حتى قالت عائشة: كان أبو بكر وعمر وفعلت كذا. فلما أتى عثمان قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ليس لعلو منزله على أبو بكر وعمر، ولكن كان لأبو بكر وعمر منزلة تختلف عن غيرهم، لا لأن عثمان منزلته أعظم منهم. تبهتم؟ نعم. لكن هذا فقه دقيق لا يدركه إلا من اكتمل عقله. نعم.
وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة ولا يشبك يديه فيها.
هنا بعض الأشياء التي حث عليها أيضا. أعد.
وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة.
في السلوك ليش؟ قلنا في الأقوال وفي الأفعال، كان النبي لا يشبك وكان لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، إذن يهتدي الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فإذا توضأ ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه، فإنه فيه في صلاة. وأتى في رواية: إذا كنت في المسجد. نعم.
ولا يشبك يديه فيها، ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية، ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود.
هذا في أثناء ممارسة الصلاة، تكون عينيه محلها موطن جبهته، وهذا سبب من أسباب الخشوع، لأن القلب يتبع العين، فإذا انشغلت العين أتت له بصور جديدة، وإذا كانت الصورة واحدة وثابتة فهو لا يشرح بالتأمل في اختلاف الصور التي قد نقلتها له العين. فإن كان ينظر ما بين الزخارف وما بين مقدمة المسجد والناس والحركة، كل الصور الجديدة تذهب إلى القلب، ويبدأ القلب تأمل، فينشغل عن التدبر وينشغل عن التخشع وينشغل. ولكن إذا كانت الصورة واحدة هي موطن السجود والنظر إليه، فلم تتكرر الصور على الذهن وعلى القلب، فتبقى صورة واحدة وهو متأمل فيما يتلو هو بنفسه، إن كانت صلاة سرية أو ما يسمع ويتأمل من قراءة الإمام إن كانت قراءة جهرية. فهذا مما يعين على الخشوع في الصلاة، فكثرة الالتفات والعبث باليدين والتشبيك كلها شواغل عن الخشوع في الصلاة. نعم.
ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك.
هذا بالنسبة لمحل اليدين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا، وهذا محله الصدر، وأما تحت السرة فضعيف. نعم. وضعفه البعض.
والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين،
وهذه هي السنة، فإذا قرأ قرضق وإذا قال آمين فقولوا آمين، فالإمام متبوع في ذلك. وهناك خطأ شائع أن بعض الناس يقول آمين بانتهاء الإمام من قوله ولا الضالين، ولم يقل الإمام بعد آمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والملائكة تؤمن بعد الإمام. فإذا قال آمين فقولوا آمين، فيقول بعض العلماء أي إذا بدأ فيها اتفتبعوه، إذا بدأ الإمام فيها. لكن تجد بعض الناس اليوم الإمام يقول ولا الضالين، لم يقل الآن آمين، فإذا بالناس خلفه قالوا آمين، انتظروا قليلا حتى يقول الإمام آمين، وهم يقولون بعده آمين. أما تأمين المأموم قبل تأمين الإمام قد لا ينال هذا الفضل. نعم.
ومد الصوت بها، وكثرة ذكر الله عز وجل، وذكر العلم في المسجد.
إذن هنا سيبدأ في المسجد، وما يكون في المسجد من آداب وأحكام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.